كان الكلام بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الهادي الطيبين الطاهرين أجمعين إلى قيامه. كان الكلام في الرواية التي وردت في نكاح العبيد والإماء في رواية زرارة، أنه إذا عصى أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، في العبد الذي تزوج وعقد بدون إذن سيده، فهل هذا النكاح تام أم لا؟ فالإمام سلام الله عليه ذكر بأنه إذا أجاز سيده جاز. والرواية عن زرارة، فأشكل السائل بأنه هناك من الخارج الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي يقول أن أصل النكاح فاسد. هذا النكاح يعني زواج العبد من دون إذن سيده اختلفوا، بعضهم ذكر بأنه العقد صحيح ويتوقف على رضا سيده، بعضهم ذهب إلى أن العقد باطل، وبعضهم ذهب إلى التفصيل، لأن إذا كان الذي أوقع العقد هو العبد نفسه فالنكاح فاسد. إذا أوقعه غيره يعني شخص آخر زوج العبد فضولا فقال أنه يعقد صحيح ويتوقف على رضا السيد. قلنا بالمقدمة السيد الخوي تعرض إلى أصل هذه المسألة، وأن هناك من ذهب الشيخ التستري أسد الله التستري ذهب إلى أن العبد إذا أوقع العقد لنفسه من دون رضا سيده فالعقد باطل وفاسد، ورضا السيد لا يصحح العقد، لأن العقد عندما انعقد من دون شرطه وهو رضا السيد فالعقد فاسد، فإذا فسد بطل العقد. فعندما تأتي إجازة السيد لن تجد لها متعلق، يعني لا تتعلق بعقد صحيح، وإنما هناك عقد فاسد، فالعقد الفاسد لا تتعلق به إجازة السيد. فحينئذ هذه الرواية تكون رداً عليهم على هذا الرأي، رداً على هذا الرأي وهو رأي تبناه بعض العامة أيضاً. المشهور الإمامي قال له هذا ما يفرق عن بقية العقود الفضولية، هذا العقد يكون عقداً فضولياً أيضاً لأنه تم من دون رضا السيد، فإذا أجاز السيد جاز العقد ومشى العقد وما في مشكلة لذلك. هذه من هذه الجهة. الاستدلال بالرواية في مقامنا هنا ليس من هذه الجهة، وإنما في الجزء الأخير من الرواية والعبارة الأخيرة من الرواية، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. البعض ذهب إلى أن هذه الرواية تدل على صحة العقد، وأنه الحرمة تلازم الصحة وليس تلازم الفساد كما ذهب العامة، يعني النهي عن معاملة تلازم الصحة ولا تلازم الفساد. الآخرين الخاصة ذهبوا إلى أنه نهي عن السبب نهي عن المسبب، في النهي عن المسبب لا ملازم، في النهي عن السبب لا ملازمة مع الفساد، في النهي عن المسبب اختلفوا أنه يلازم الصحة ولا يلازم الصحة. الآخر رحم الآخر قال يلازم الصحة في النهي عن المسبب. المرحوم المرزى قال أنها تلازم الفساد. المرحوم السيد الخوي قال لا تلازم لا هذا ولا ذاك، على ما تقدم الحديث عنه. في هذه الرواية ما الذي يستفاد منه؟ البعض استفاد من هذه الرواية الدلالة على صحة العقد في حال العصيان. لماذا؟ قال باعتبار أن العبد إذا كان قد عصى سيده فعصيان السيد مع عصيان المولى، عصيان السيد يعتبر عصيان للمولى، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على العبد طاعة سيده، فإذا عصى فهذا معناه أن هذا العصيان هو عصيان المولى، فعصيان العبد هو عصيان المولى. فهنا عندما جاءت الرواية وذكرت أنه لم يعصي، يعني فحينئذ عصيان السيد يكون مبغوضا، هاي ككبرى. عصيان السيد يكون مبغوضا عند الشارع، لأن عصيان السيد هو عصيان لله سبحانه وتعالى. فلما اجت الرواية هنا تقول إنه لم يعص الله، معناه شنو؟ معناه أن هذا العبد ما عصى الله بإتيانه عقدا فاسدا وعقدا غير مستوفي للشرائط عند الشارع. لو كان العبد جاء بعقده وهذا العقد غير مستوفي للشرائط عند الشارع، لكان قد عصى الله عصيانا وضعيا، يعني جاء بعقد غير مستوفي للشرائط وغير مستوفي لما اشترطه الشارع، مثل هذا العقد يكون باطلا وفاسدا. ولكنه عصى مولاه، معنى أنه عصى مولاه يعني عصى مولاه عندما خالفه. مخالفة المولى هي مخالفة تكليفية، ومخالفة المولى مخالفة تكليفية تكون مخالفة لله، مبغوض لله، فهذه هي حرمة تكليفية. ومع ذلك حكم الشارع بصحة المعاملة. فهذا معنى أن الحرمة التكليفية في مخالفة المولى ما سببت فساد المعاملة، وإنما صححت المعاملة في حينئذ، في حينئذ تحتاج فقط إلى إمضاء سيده. يعني هذه المخالفة التكليفية ما لازمت الفساد، وإنما حكم الشارع بصحة المعاملة، معناها أن المعاملة صحيحة. فالحرمة التكليفية تدل، هذه الرواية تدل على أن الحرمة التكليفية لا تلازم الفساد. إذن هذا الاستدلال مبني على أن العصيان الذي يكون الذي نسب إلى الله لم يعص الله، هذا العصيان عصيان وضعي، يعني لو كان عصى الله بمعنى أنه أتى بعقد هذا العقد مخالف للشروط الشرعية، كأن نكح في عدة المرأة، فهذا العصيان يؤدي إلى بطلان العقد تماماً، ما عنده مشكلة في ذلك. لكنه متى لم يعص الله، يعني لم يعص الله عصيانا وضعيا، وإنما عصى سيده. هنا شلون عصى السيد؟ يقول عصى السيد بحمل هذا العصيان على عصيان تكليفي، لأن مخالفة السيد هي مخالفة لله، فهو خالف سيده في عقده. مع تلك المخالفة التي في عقده، مع ذلك الشارع حكم بصحة المعاملة، وأن العقد صحيح والنكاح صحيح، يتوقف على رضا سيده وإجازة سيده. فإذا هنا استدلال بالصحة مبني على ماذا؟ مبني على أن يكون المراد من العصيان الأول هو العصيان الوضعي، والمراد من العصيان الثاني هو العصيان التكليفي. فقالوا بأن هذا يراد منه يكون دال على صحة هذا النكاح مع وجود الحرمة التكليفية. هذا الاستدلال الأول الذي ذكر على أن هذه الرواية تدل على الصحة بهذا الدليل. الآخر صاحب الكفاية رحمة الله عليه، قال بأنه لو كان يعني الاستدلال بهذه الرواية على الفساد يتم أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، يعني لو كان هناك عصيان تكليفي فالمعاملة فاسدة. هاي عبارة إنه لم يعص الله معناه شنو؟ معناه مفهومها أنه إذا عصى الله فالمعاملة فاسدة بالتأكيد، إذا عصى الله. فيقول العصيان الوارد هنا هو العصيان التكليفي، يعني الذي يريد أن يستدل على الفساد هكذا يقول، يقول لو أنه لم يعص الله يعني لو كان عاصيا لله عصيانا تكليفيا فيكون، فتكون هذه المعاملة مبغوضة، وما دامت هذه المعاملة مبغوضة فالمعاملة تكون فاسدة. لكن العبد لم يعص الله، يعني لا توجد هناك حرمة تكليفية ومبغوضية في هذا العقد، فلما ما كانت هناك حرمة تكليفية إذن حينئذ هذا العقد لا يكون فاسدا. يقول الذي يستدل، الذي يستدل على ان هذه الروايه تدل على الملازمه بين الحرمه التكليفيه وبين الفساد، يستدل بهذا الجزء من الروايه انه لم يعصي الله، فمعناه انه اذا كان العصيان لله وعصيان الله يعني حرمه تكليفيه، يعني عصيان تكليفي، فاذا كانت هناك حرمه تكليفيه فهذا العقد يكون فاسدا لان ترتب عليها، لكنه عصى سيده يعني ماكو عصيان لله، فلما عصى سيده كان العقد صحيحا، اما لو كان العصيان لله فالعقد باطل، فالعقد يكون باطلا. اجها يقول الاستدلال بها على الفساد يبتني على هذا الشيء، يعني يستدل على ان الحرم ان العصيان لله لو تحقق لما كان هناك مجال لصحه المعامله، لكن هنا عصى السيد ولم يعص الله فمعاملته صحيحه. فالذي يستدل على الفساد كيف يرتب القاعده؟ يقول كلما كان هناك عصيان لله سبحانه وتعالى عصيان تكليفي فالمعامله فاسده. نسوي هاي الكبرى، فهاي الكبرى وين يجي تطبقها على مصادقها؟ احدى مصادقها البيع وقت النداء. البيع وقت النداء فيه عصيان لله سبحانه وتعالى، فيكون هذه المعامله معامله فاسده، هناك نهي للمولى، هناك معصيه للمولى، حينئذ يكون البيع فاسد وتنطبق المعامله وتنطبق هذه الكبرى عليها. الذي يستدل على الفساد يستدل بهذه الصوره، يستدل بهذه الصوره، لكن هل هذا الاستدلال تام؟ صاحب الكفه يقول لا مو تام. لماذا؟ يقول لان العصيان الوارد هنا هو العصيان الوضعي، يعني لم يعص الله وانما عصى سيده. يقول المراد بمعصيه الله المعصيه الوضعيه، يعني باعتبار ان الشارع اذا قرر شروطا معينه في عقد وجاء المكلف على خلاف هذه الشروط هذا يطلق عليه انه عصيان، لكن مو عصيان تكليفي بمعنى حرمه ومغوضيه، وانما عصيان وضعي، وهذه المخالفة للشروط وللمقررات الشرعية هذه المخالفة يطلق عليها أنها عصيان. الاستدلال يقول عصيان تطلق على التكليف، عصيان الله تطلق على التكليف. صاحب الكفاية يقول لا، عصيان الله ليس خاصا بالتكليف، بل حتى من خالف المقررات الشرعية يكون عاصيا، لكن عصيانه يكون عصيانا وضعيا. إذا كان عصيانا وضعيا يعني معناه شنو؟ يعني لم كانت هناك معصية لله وضعا، يعني خالف المقررات والشرائط التي جعلها الشارع، كما إذا تزوج الخامسة أو نكح في العدة، فهنا خالف الشرائط، فهذا يسمى عصيان لله وضعا مو عصيان تكليفي. لو واحد تزوج الخامسة شنو؟ أكو حرمة تكليفية بيها؟ عقد باطل، عقد باطل. فإذا العصيان هنا يقول هذا العصيان هو عصيان تكليفي، عصيان وضعي، وليس عصيانا تكليفيا. القرينة شنو؟ يقول القرينة هي بالجزء الثاني من الجملة، وإنما عصى سيده. شنو يعني عصى سيده؟ يعني ما استجاز سيده في العقد، العقد حتى يصح وضعا ويكون صحيحا تجب إجازة السيد. فالعبد لما راح قال زود، لما قالت هي زوجتك نفسي وقال قبلته، يعني شنو؟ ارتكب محرم تكليفي، يعني عصيان السيد بيها محرم حرام حرمة تكليفية. يقول لا، عصيان السيد حرمة وضعية، لأن إجازة السيد شرط، فهو لمن خالف هذا الشرط حينئذ أصبح عصيان للسيد، يعني أنه لم يأخذ رأي سيده وإجازة سيده في هذا العقد. فإذا هذه عصيان السيد، ولا شك أن المراد بعصيان السيد يعني عصيان الوضعي، تكون قليلة على المراد بعصيان الله، وأن المراد بعصيان الله هي العصيان الوضعي. فإذا كان المراد بالعصيان العصيان الوضعي، إذن الرواية أجنبية عن محل كلامنا. إحنا محل كلامنا وين؟ أن يكون هناك حرمة تكليفية وهذه الحربة التكليفية تدل على الفساد الوضعي. هذا محل كلامنا، أن هناك نهي وهذا النهي نهي تكليفي وحربة تكليفية، وهذا النهي التكليفي والحربة التكليفية تدل على الفساد. ما نحن فيه ليس كذلك، ما نحن فيه لا توجد هناك حربة تكليفية، وإنما هناك عصيان وضعي. العبد لم يخالف المقررات الشرعية التي تستلزم فساد العقد، يعني الشارع رأى أن هذا العقد فيه مفسدة ملزمة، وإنما عصى سيده، لأن لازم سيده يقول نعم أنا راضي، سيده ما قال نعم. فإذا هو ليس من الأمور والشرائط التي يؤدي بطلانه إلى بطلان وفساد العقد. هل بها معصية؟ معصية كلية، وبها معصية إلهية، بها معصية وضعية تؤدي إلى فساد كل هذا الشر وكل هذا العقد الذي أتى به. فلذلك تكون الرواية أن هذه المعصية العصيان العصا الوار عصا واردة في أول الجملة وعصا الواردة في آخر الجملة في الجزء الثاني من الجملة، كلاهما دلالة على العصيان الوضعي. فالرواية تكون أجنبية عن محل الكلام. يؤيد هذا المعنى أيضا ما يذكر به الرواية الثانية، سألته عن رجل في نفس الباب، الباب 24 من نكاح الإماء والعبيد، سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال ذلك لمولاه، إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإذا فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول. فقلت لأبي جعفر فإن أصل النكاح كان عاصيا، لاحظ هذا التعبير، يعني هذا العبد في أصل النكاح كان عاصيا. فقال أبو جعفر عليه السلام إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، يعني ما جاب شيء تكليفي، أتى شيئا حلالا وليس عاصيا لله، يعني ما جاء بشيء حرمه الله بمعنى أبطل عقده من أساسه، كنكاح المرأة في عدتها أو كنكاح الخامسة. هذا راح يكون عصيان لله، مو عصيان لأمر فيه صالح سيده. إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح عدة وأشباهها، نفس العبارة، إنما عصى سيده ولم يعص الله. يعني شنو نفسر عصيان الله اللي يقوله؟ فإن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباه، راح وين يعني الحرمة الوضعية؟ الحرمة الوضعية يعني عصيان الله المأخوذ به شنو هو؟ الحرمة الوضعية. ولا شك هذه الرواية واضحة في الدلالة على الحرمة الوضعية والعصيان الوضعي، فيكون المراد من العصيان الأول والعصيان الثاني هو العصيان الوضعي، وهذا الذي ذهب إليه المرحوم الآخر بأن الرواية حينئذ تكون بعيدة عن محل الكلام. مرزا النائي رحمة الله عليه كان له رأي آخر، وهو أن الرواية فيها العصيان، المراد من العصيان هو العصيان التكليفي. فحينئذ أن الرواية تدل على الفساد، أن العصيان الوارد في الرواية، العصيان في الجملة الأولى والجملة الثانية تدل على العصيان التكليفي، إنما عصى الله، إنما أنه لم يعص الله، لم يعص الله حرمة تكليفية، وإذا كان المراد منه هو الحرمة هو العصيان التكليفي، وذلك لأن العصيان التكليفي في بعض الأحيان يتعلق بعناوين غير قابلة للزوال، وبعض الأحيان بعناوين قابلة للزوال والتغير. عصيان العبد لسيده هو عصيان لله تعالى، وهذا بحرمة تكليفية، لكن بعض أنحاء العصيان تتعلق بأمور قابلة للزوال وقابلة للارتفاع ويحصل بها تغير. يعني العنوان الذي تعلق به هو قابل للتغير، فإذا تغير ينقلب العصيان إلى عدم العصيان. وتارة هناك عصيان، هذا العصيان يبقى هذا العنوان ثابتا، وهذا العنوان الثابت لا يمكن أن يتغير. عصيان الله، عصيان الله يكون عصيان الله يكون بمخالفة أوامره التكليفية المتعلقة بأمور غير قابلة للتغيير، مثل قلب عندما أوجد هذه المعاملة، عندما أوجد هذه المعاملة أو أوجد شيء، هذا الشيء حرمه الله سبحانه وتعالى، فهذه الحرمة تفيد الفساد وتلزم الفساد. أما إذا تعلق العنوان بشيء هو قابل للتغيير والزوال، مثل حرمة عقد العام، حرمة عقد العام مو لأن العقد به مفسدة في صاحب حقيقته، وإنما هذا العقد مفسدته عدم إمضاء السيد. فإذا السيد أول شيء ما كان راضي، بعدين صار عنده بداء، وهذا البداء الذي تحقق له يتبدل رأيه، فإذا يتبدل العقد من الفاسد إلى العقد الصحيح، ويتبدل حالته من العصيان إلى عدم العصيان. فلذلك يقول أن هذا أن نتبدل عدم الرضا إلى الرضا. فالمراد من العصيان في كلا الموردين هو العصيان التكليفي، لكن غايتها في العصيان التكليفي إذا كان هناك عصيان لله فهذا عصيان الله بيتبدل. بيتبدل عندما تكون حكم تكليفي، حكم تكليفي متعلق بمفسدة، هذه المفسدة فهذه المفسدة والغوضية الموجودة بتتبدل إلى غير مفسدة وإلى مصلحة. وعصيان السيد أيضا عصيان الحرمة تكليفية، لكن حرمة تكليفية ما في السيد قابل للتغيير، قابل للتغيير وقابل للتبدل، فإذا تغيرت وتبدلت فحينئذ يتبدل العصيان إلى حالة عدم العصيان. فالمراد من العصيان هو ماذا؟ هو الحرمة التكليفية. هذا ما ذكره المنزع النهائي. كون المراد من العصيان، يعني الرأي هذا حافظ على وحدة المعنى في العصيان، ما ذكره المرحوم الآخر حافظ على وحدة المعنى في العصيان، لكن إذاك جعل العصيان في كل الموردين عصيان وضعي، المنزع جعله عصيان ماذا؟ عصيان تكليفي. القول الأول اللي ذهب إلى الصحة فرق أن العصيان الأول عصيان وضعي، العصيان الثاني عصيان تكليفي. فلذلك يقول بأن جواب المرزا النعيمي، جواب المرزا النعيمي هذا الجواب غير تام. لماذا؟ لأن العصيان السيد لا شك أنه ليس عصيانا تكليفيا، ما حد يعبر عن عصيان السيد أنه عصيان تكليفي، هو حرمة عصيانا وضعيا، عصيان وضعي ودلالة على الوضع، لأن عصيان السيد لا شك أنه ليس محرمات الإلهية، يعني محرم المحرمات الإلهية أن عصى سيده، هاي يعني لفظة زوجته أو قبلت التزويج اللي تلفظ بها العبد بها حرمة إلهية تكليفية، لأن عصيان السيد التكليفي يرجع إلى حرمة من المحرمات الإلهية حتى نحملها إلى حرمة تكليفية. هل بيها نفس زوجته هذه حرمة تكليفية؟ أو حتى في النهي عن الزواج عن نكاح الخامسة، يعني نفس عندما ينكح زوجة خامسة أكو بيها حرمة تكليفية؟ العقد بار. فبالتأكيد أن لو أن النقض بلفظ التزويج لا توجد فيه حرمة تكليفية حتى لو كان باطلا، حتى لو كان باطلا، فلو عقد على امرأة في عدته نفس لفظ التزويج بحرمة تكليفية أن يتلفظ به الإنسان، لا بحرمة تكليفية، فهو ليس من المحرمات الإلهية. وبالتالي حمل كلا الروايتين خصوصا على مبنى السيد الخوي، مرحوم السيد الخوي، اللي هو الاعتبار النفساني، هذا الاعتبار النفساني وإبراز ذلك الاعتبار النفساني، حينئذ ليس له، ليس من المحرمات الإلهية، لأن عبارة شو أن العبد يعتبر نفسه زوجا ويبرز هذا الاعتبار. طب شو الحرمة الإلهية بهذه حتى نحمل عصيان السيد على الحرمة التكليفية؟ فلذلك يقول حمل المرزة الدعائية كلا المعصيتين على المعصية التكليفية باطل، وخصوصا حمل الثانية وهو المعصية الوضعية، معصية تسير على المعصية التكليفية، وإنما تكون دالة على المعصية الوضعية. إذا كان دالة على المعصية الوضعية تكون قرينة على المراد بالعصيان الأول، يكون المراد هو العصيان الوضعي. فلذلك يكون المراد في العصيان الوضعي، فلذلك تكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا، وخصوصا الرواية الثانية، الرواية الثانية في نفس الباب التي توضح وتفصل بالتفصيل أن المراد من العصيان هو العصيان الوضعي، وهو في حتى عصيان الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لم يلتزم وخالف المقررات والشرائط التي وضعها الله سبحانه وتعالى. عبر عنه بالحرمة، عبر عنه بالعصيان، وتعبير بالعصيان تعبير عرفي دائج وما في مشكلة في ذلك. هذا تمام الكلام في اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة. يأتي الكلام عن المفاهيم إن شاء الله.